بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، أشهدكم مرة أخرى أنني راض كل الرضا بحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه، وأنني موقن كل اليقين أن الله سبحانه وتعالى ما قضى فيما قضى إلا وهو منعم المتفضل. ولكني أقول كما قلت مرة، رب مريض يعذب تحت مرضع طبيبه الجراح وهو يشكره باللسان ذاته الذي يتوجع به. قد أتوجع، وقد يطلق الإنسان آه، ولكن القلب لا يغتاب لحظة واحدة في أن الله سبحانه وتعالى منعم متفضل. فإما أن تكون نعمه ظاهرة جلية، وإما أن تكون باطنة خفية. فاللهم لك الحمد على ما أنعمت، ولك الشكر على ما تفضلت، ولك الشكر أجمع على أن توجت شعوري بالإيمان بك وبمعرفتك. وشكر الله لتلك اليد التي غرست بين جوانح حبك، وغرست في فؤادي جذوة العبودية لك. هذا شيء. شيء آخر لا بد أن أقوله مرة ثانية أيضا، إنني أشكر سائر الذين تكرموا بالتعزية والمواساة والتعبير عن مشاعر الحب. أشكر هذه البلدة كلها، أشكر الشام بقائدها وقادتها، أشكر الشام بكل فئاتها وبكل طبقاتها على ما أبدوه دون تكلف من هذا الحب المفعم، من هذا الشعور الصادق الذي أجدر أن وجوههم لم تستطع التعبير الكامل عنه. ولكني أتساءل، ترى ما مصدر هذا الحب كله لوالدي؟ ما مصدر هذا الشعور الأخاذ الذي يصل ما بين قلوبهم وما بين والدي رحمه الله تعالى؟ والله إنني لأعلم وإنكم لتعلمون أنه لم يكن ولي جماعة أو أمير حزب أو فئة، لم يكن والدي صاحب أموال تتقى أو تمتد إليها المطامع، لم يكن ذا حركة اجتماعية وثابة إلى هنا وهناك، كان ميالا لا سيما في سنواته الأخيرة إلى العزلة، وأعتقد أن كثيرا منكم لم يره ولكنه سمع به. فما سر هذا الحب كله؟ ما سر هذه المشاعر التي تزدحم بين الجوانح، والتي أراها تتلألأ في أفئدة سائر الطبقات وسائر الفئات عن صدق ودون تكلف؟ السر أيها الإخوة، وأعتقد أنني لست مبالغا ولا مخطئا، أنها الفطرة التي لا تستطيع أن تعبر عن ذاتها إلا في مثل هذا المقام. إنها الفطرة التي تحن إلى الله، إنها المحبة المتجهة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء صادفت قلوبا شعرت بمنبع هذا الحب وموئله، أو صادفت قلوبا خفيت ترجمة هذه المحبة عنها لسبب ما. حب هؤلاء الناس جميعا ليس لوالده، وإنما هو لله عز وجل. ولكن الأمر كما قال أبو يزيد البطالي رحمه الله تعالى، كان إذا غشي الناس مجلسه نظر إليهم وقد ازدحموا من حوله، ثم رمق بطرفه إلى السماء قائلا: أي رب، إنك لتعلم أنهم لا يزورونني ولكنهم يزورونك أنت. لقد رأوني عندك فابتغوا لدي سبيلا إليك. هذه حقيقة أيها الإخوة. فلئن رأيتم أن حبا أينع في قلوب دون تكلف ودون سعي ما ودون وضع أطر ودون التسبب إلى ذلك بأي مظاهر من المجملات، نعم، إن رأيتم ذلك وتعجبتم فاذكروا الحل الذي ينهي هذا العجب. إن القلوب كلها تحب الله عز وجل أيا كان صاحب هذا القلب. إن الفطرة كلها لا تحن إلا ربها سبحانه وتعالى أيا كان صاحب هذه الفطرة. لكن كما قلت لكم، في الناس من غشيت على مشاعره وسترت فطرهم عن أن تترجم حقيقة مشاعرها، فاستلفت هذه المشاعر لمصلحة الغرائب، فظنوا أن محبتهم لدنيا يسعون إليها أولى لمظاهر قد أخذوا بها. وفي الناس من رأوا حبلا موصولا بين عقولهم وبين هذه الفطر، فأدركوا أن الحب لله، وأدركوا أن هذا الحنين إنما هو لله، وإن اتخذ مظهره في من تجلت عليهم محبة الله سبحانه وتعالى. والدي أيها الإخوة، وكثير منكم طلب مني بشكل مباشر أو غير مباشر أن أترجمه، أن أتحدث عنه. الحديث في هذا يطول، والكلام في هذا كلام لا ينتهي، ولكني أقول لكم أيها الإخوة، إن المزية التي تجلت لوالدي فيما رأيت من حياتي معه لا تتمثل في كثرة عبادة، ولا في كثرة قيام ليل، ولا في كثرة تسبيح على أنه كان مكثرا من ذلك كله، لكن المزية التي رأيتها في والدي ولم أراها في كثير من الناس إنما هي العبودية الواجفة التي كانت تفيض بين جوارحه، عبوديته لله، شعور أخاذ. هذا الشعور كان يثمر التعظيم الجليل لله سبحانه وتعالى، فهو أنذا وكيف ما تقلب في يقظته ونقابه معظم لله سبحانه وتعالى. تعظيمه لله محى الدنيا من وجهه وأبعدها عن طريقه وأنساه كل مظاهر الدنيا وزخارفها، وجعلها ضئيلة ذليلة ضئيلة لا قيمة لها. هذه هي المزية التي رأيتها في والدي ثم لم أرها في كثير ممن قد عرف. هذه المزية هي التي جعلته وهو شاب مقبل على الدنيا ينفض يديه من ماله، من عقاره، من بساتينه، من ضياعه، يتركها جميعا ليهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. وقد فر من ظلام الضلالة التي شاء أن يمد رواقها أتفق، نقض يديه من ذلك كله، لا سيما عندما قرأ قول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. تواثق مع والدته وأخذ منها العهد أن يدبر عن الدنيا ويقبل إلى الله ويرضى بأي عيش أقامهما الله فيه، فوافقت وترك الدنيا وأقبل إلى الشام مهاجرا إليها. كان من دعائه دائما: الحمد لله الذي أولدني من أبوين مؤمنين، علماني كتابة وأكرمني بالهجرة إلى ديار الشام في سبيله. هذه العبودية هي التي حملته عليها. عبوديته لله أيها الإخوة جعلته رقيبا على كل زاوية من زوايا الدار التي أقامها وأقام منها أسرة. كان رقيبا عليه في غدونا وأوطاننا وليالينا وأيامنا، يربينا على ذكر الله، يذقنا معنى محبة الله عز وجل دقا كما يذق الطير أطفاله. كان والدي رحمه الله سبحانه وتعالى يرفض أن لا تتلألأ في ساعة من الساعات حقائق الإسلام في زاوية من زوايا الدار. هذه العبودية هي التي جعلته يجلسني بين يديه وقد انتهيت من الدراسة الابتدائية. ولكني نظرت فرأيت الطريق إلى الله سبحانه وتعالى في العلم، وها أنا ذا سأضعك في طريق تعلم شريعة الله ودينه، فهل تعاهدني على أن يكون تعلمك لمرضاة الله لا تبتغي بذلك شهادة ولا تبتغي بذلك وظيفة؟ قلت وأنا طفل، قلت أعاهدك. واستوثق مني والدي أنني لن أكون هذا العهد، وأمسك بيدي وأخذني إلى حي الميدان وأسلمني إلى شيخنا الراحل رحمه الله تعالى، وجزاه عني خير ما يجزى أستاذ ومرب عن تلميذه الشيخ حسن حبنة الميدان. ولما اطمأن إلى أنني قد وضعت في المكان الذي أستطيع أن أرضع فيه علوم الشريعة عاد إلى داره مطمئن البال. أصدقكم أيها الإخوة، وها هنا تتجلى تربية الوالد لي ولأولادي أيضا، أن كثيرا من الإخوة والأصدقاء كانوا يهمسون في أذني بعد ذلك بعام أو عامين أو ثلاثة أعوام: يا فلان، ألم تتعلم دين الله؟ ألم تتعلم كيف تصلي وتصوم؟ ألا تريد أن تتوجه إلى صنعاء؟ غدا ستصبح كلاً على الناس، غدا ستمد يديك إلى الآخرين، وأنا طفل أيها الإخوة. فما الذي كان يعصمني من هذا الوسواس؟ وربما كان بعض الذين يقولون هذا الكلام لي موجودين الآن في هذه القاعة، ربما. ما الذي كان يعصمني؟ تربية الوالد، دعاؤه، توجهه إليه. والله لقد رأيتني وكأنني في حرب فقير. كنت أقول لقد عهدت والدي ولن أكون عهد، ولقد توجهت إلى هذا الطريق ولن أحيد عنه. وكان والدي بين الحين والآخر ينبهني إلى أن أستعين ضد وساوس شياطين الإنس والجن بأذكار معينة وأوراد خاصة ودعاء. وأنا أقول لكم حامدا الله شاكرا أنني إلى الآن مسافر على قسم كبير من هذه الأوراد التي سلكني فيها والدي رحمه الله تعالى. كنت بين الحين والآخر أدعو الله أن يثبتني على هذا الطريق، وما ابتغيت بذلك شهادة ولا مالا ولا وظيفة، ولكن ها هنا أيها الإخوة انظروا، لقد أقبلت إلى الله بتربية من والدي وبتعليم وإرشاد، فهل أعرض الله عني؟ لقد محضت عملي لله، فهل تخلى الله عني؟ والله أيها الإخوة لقد كانت حياتي مظهرا لحقيقة الآية القرآنية القائلة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله إن رحمة الله عز وجل طافت به من سائر الأنحاء، ولكان كنت أتشبث بآية أخرى في كتاب الله وأنا صغير وأنا في معهد التوجيه الإسلامي، لكم كنت أردد هذه الآية في ليالي مقمرة على السطح الفسيح المشرف على الشارع: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كنت أرى في هذه الآية حكم الحق. هذا كلام الله عز وجل. ومضت الأيام ولاحقتني الشهادات وأنا أفر منها. أقول هذا بالعبرة أيها الإخوة لتعلموا عظمة الرب ورحمة الرب وفضل الرب
سبحانه وتعالى.
لاحقتني الوظائف وأنا أرفض يدي منها، وجاء والدي وقد احتوشني ضغط كبير من أنحاء شتى لأكون مدرس في الثانوي ثم في الجامعة. قال لي والدي: إنني عندما أخذت منك هذا الميثاق إنما قصدت أن يكون قصدك الله سبحانه وتعالى، أن يكون مبتغاك وجه الله عز وجل، فأما إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يقيمك في حياة بدون أن تتكلف سعيا إليها فافعل ولا ضر. وعندما أذن لي دخلت الجامعة، ودخلت هذا السلك الذي شاءه الله سبحانه وتعالى لي. هذه هي العبودية أيها الإخوة التي فاضت في كيان والدي، ثم اصطبغنا بها تربية سهر الليالي علينا، تربية حقيقية لم تكن تربية شكلية أبدا. عبودية والدي هي التي جعلت وهو يحاكم القضايا إلى ميزان الشرع، لا يقيم وزنا للناس أبدا، لا يقيم وزنا لرضا الراضين ولا لسخط الساخطين قط أبدا. كثيرا ما كنت أزد في مضايق لا أعلم أي موقف أتخذ، فماذا كان ملاذي اللجوء إليه؟ لأنني أعلم أنه إنما كان يضع القضية في ميزان رؤية واحدة لا ثانية لها. أذكر مثالا على ذلك: يوم طلب مني أخي الأستاذ الدكتور محمد الخطيب أبو أيمن وهو وزير أوقاف، طلب مني أن ألقي كلمة بمناسبة دخول القرن الخامس عشر الهجري، وهي تجربة جديدة في حياتي. رأيتني سأتكلم أمام فئات لا عهد لي بالحديث أمامها، أمام قيادات عالية اعتذر ولكنه تشبث بي، اعتذر ولكنه ألح علي. وصررت كعادتي إلى والدي، قلت له امضي إليه وليتخذ القرار الذي يشاء وأنا عندئذ أنفذ. والتقى أبو أيمن مع والدي رحمه الله وعرض عليه الأمر. انظروا أيها الإخوة إلى الميزان الرباني عندما لا يبتغى منه إلا وجه الله. كنت أظن أنني سأنجو بهذه الطريقة من المهمة التي تلاحقني، ولكن المصادفة كانت على النقيض من ذلك. قال نعم، وهذا شيء حسن ولكن بشرط واحد، أن يتمكن من أن يقول ما يشاء.
الله.
قال وهذا ما سيكون. ثم قال له أبو أيمن ولدي اقتراح آخر، ربما نسند كلمة إلى إنسان غير مسلم ليتكلم في هذه المناسبة، ما رأيكم؟ قال لا، ولكن هذه هي الكلمة التي ينبغي أن تراقب. أمام هذا الموقف الرباني الذي لا يبتغى به لا رضا الراضين ولا سخط الساخطين، دخلت هذه المخاوف وقلت ما قلت، وأنا أصدقكم القول أن الذي قلته إنما كان قبسا وهاجا من معنى جميل موصول النسب ما بين والدي وبين فكري ولساني. هذا الموقف الذي لا يبتغى به إلا وجه الله هو الذي كان مستمرا في حياة والدي. وانظروا إلى هذا المشهد الآخر، ادحم جمعا من المسؤولين وكان أبو أيمن بينهم بمناسبة مسجد سيهدم أو لا يهدم، كان في الجمع مسؤولون. وتكلم والدي، لا يبالي إطلاقا بقلوب الناس الذين يسمعون هل تقبلوا أم لم يتقبلوا. ولما نوقش كلام الوالد من قبل البعض قال لهم بشدة، قال لهم إنني في واد وأنتم في واد، أنا أتكلم عن الشريعة وأنتم تتكلمون عن القانون. أنا أيها الإخوة عندما أنظر إلى الشدة التي يفيض بها قلب والدي في مكانه، واللين الذي يفيض به قلبه في مكانه، وربما عجب بعض الناس وظنوا في الأمر اضطرابا أو تناقضا، إنه ليس كذلك. لو رأينا قلوب الناس وتتبعنا رضاهم وسخطهم لرأينا في المسألة تناقضا، لكنه ربانا دائما على أن لا نبتغي رضا الناس وإنما نبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. من خلال هذا الشعور كان يعلم ويعلم أولاده ويعلم كل من يخشى مجلسه ألا نسيء الظن بأحد وألا نحتقر عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى بشكل من الأشكال. وكان يجمع لنا بين أمرين قد يراه أحدنا قد يراهما متناقضين، كان يكلفنا بالنصيحة نصدع بها دون وجه، ويكلفنا في الوقت ذاته بأن نتصور أن الناس جميعا خير منا. لكن كيف أنصح، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأنا أتصور أن الذي أنهاه عن المنكر خير مني؟ كم سئل والدي هذا السؤال فكان يجيب يضرب المثل بنفسه، هل لي أن أتصور النهاية التي ستختم لي؟ ماذا الذي يضمن أن أختم بالإيمان، أن يختم لي بالإيمان فضلا عن عمل صالح يكون تاجا لهذا الإيمان. ومن ذا الذي يستطيع أن يجزم بأن صاحب هذا المنكر أو أن المنغمس في فسوقه وضلاله إنسان سيختم له بما نراه من فسوق؟ وكم كرر وأعاد قصة صالح بني إسرائيل الذي تحولت قصته فأصبح شقي بني إسرائيل عندما استكبر على شقي من الناس فأبى أن يدنو إليه وقال ابتعد عني قبل أن تصيبني شرارة من عصيانك. هي العبودية الواجفة لله، التعظيم لله. أيها الإخوة، والله كم ليلة استمددت إلى جانب والدي لا سيما في مرضه الأخير، وكنا أنا وولدي توفيق عبد السلام نتناوب النوم في غرفته، والحقيقة ما كان رقادا، إنما كان الأمر كما يتمضمض الظمآن بشيء من الماء. كنت أصغي إليه وهو في جوف الرقاد يسبح الله، يعظم الله، يا سبوح يا قدوس، ما أعظمك، ما أجل رحمتك. يتكلم كلاما عجيبا لا يستطيع المستيقظ أن يصوغه، وأتضاءل وأنا أصغي إلى كلامه. وقد كم تخيلت أنه يقظان، ولكنه كان يتقلب في سبات. ولقد قلت في مجلس حادثة أكررها الآن، استيقظت ذات ليلة على حديث له، ظننته يكلمني، وقمت فقلت ماذا تريد يا أبت؟ لم يرد عليه، وتبين لي أنه كان يتكلم في رقاده. حفظت هذه الجمل، كان يقول: يا هذا، أنا عبد لله وأنت عبد، فهل أنك أردت أن تحبسني في هذا المكان؟ ولا أدري أي مكان يعني، هل أنك أردت أن تحبسني في هذا المكان؟ إنك لا تستطيع أن تفر من عبوديتك لله، أنا مكلف أن أحقق عبوديتي لله لنفسي وفي أولادي، وأنت مكلف كذلك. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، لقد سجن، ولكن سجنه كان معنى من معاني عبوديته لله، أو بهذا المعنى. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم كرر فتلا هذه الآية الأخرى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ويفعل بيده هكذا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. هكذا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال: بالأمس جاءني منشدون من حلب إلى هذه الغرفة، هكذا إلى هذه الغرفة، فأنشدوا وأخذني حال، وأخذني حال. 3 دقائق ونيف وهو يتكلم كلاما موزونا يمجد من خلاله الله سبحانه وتعالى، يعظمه وهو في رقاب. انظروا أيها الإخوة، هذه المشاعر التي عجنت بتعظيم الله، الدم الذي يسري وهو ينبض بتعظيم الله سبحانه وتعالى، حتى إنه قد سقط الفرق بالنسبة إليه ما بين رقاب ونوم قط. لقد كان في ليلة من الليالي يجلس إليه توفيق، كان هو صاحب النوم، واستيقظ توفيق على صوت والدي وهو يقول: أنت أعظم وأعظم 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 من كل عظيم. وقال توفيق هل يعني؟ قال ماذا؟ ظن أنه يطلب منه شيئا. قال أأنت يا غفران؟ قال نعم. قال لقد رأيت رؤيا عجيبة أسأل الله أن تكون حقيقة. أشعل المصباح. أشعل المصباح. وقال فقص عليه الرؤيا وقصها علي في ذلك الصباح. قال رأيت القيامة قد قامت واحتشد الناس وإذا بالخالق البارئ عز وجل يخاطبني يكلمني قائلا لقد كنت تعظمني في الدنيا فسأكرمك وذريتك اليوم. هذه الكلمة التي قالها أنت أعظم وأعظم 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 من كل عظيم كانت صدى هذه الرؤية التي رآها. أيها الإخوة الكلام يطول وليس القصد والله أن أثني على والدي أو أن أطريه بحديث يزيدكم حبا له فأنتم بغنى عن حديثي ليزيدكم له حبا، ولكني والله أحب أن أتخذ من هذا الكلام عبرة لنفسي أولا ثم عبرة لكم ثانيا. هذا القلب ما ينبغي أن يكون معمورا بحب مخلوق غير الله عز وجل. هذه الروح ما ينبغي أن تنال غذاءها إلا من محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله وتقديسه والتحقق بمعنى العبودية له. تلك هي السعادة. لقد رحل والدي. ما الفرق بين ما لو كان يملك الدنيا كلها وبين ما لو ترك الدنيا وهو لا يملك منها نقيرا ولا قطميرا؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ لقد رأيت نظرته في اللحظة التي يودع فيها الدنيا ورأيت ابتسامته التي لم تفسر لي. ظننته يكلمني ويطلب مني شيئا ولكنها كانت ابتسامة الاستبشار بالبشارة. والحديث في هذا صحيح والحديث في هذا صحيح أيها الإخوة. لمثل هذا فليعمل العامل. لمثل هذا أيها الإخوة فلنسعى. والله إني لأعجب والله إني لأعجب والله إني لأعجب من أي إنسان عاملا زارعا صانعا موظفا مسؤولا ضابطا قائدا سياسيا يعمل ويخدع في هذه الحياة الدنيا لغير وجه الله سبحانه وتعالى. إنها لخسارة فادحة أن يكد الإنسان ويكدح ثم يستقبل الموت وهو معرض عن مصيره الذي ينتظره. وإنها لتجارة رابحة جدا أن يعتصر الإنسان دنياه ولكن على أن يجعل من هذه الدنيا بكل ما أكرمه الله بها سلما ومرقاتا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الاعتبار بما أقول وأسأله عز وجل أن يرزقكم أيضا العبرة. وأشكركم وأشكر سائر الذين عبروا عن محبتهم وشعورهم مرات ومرات ومرات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا ويقيكم من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذا الذي سمعناه من فضيلة أستاذنا الدكتور الشيخ محمد سعيد رمضان البوسي عن شيخنا الراحل تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه، وحشرنا بمعيته ومعية الصالحين الأتقياء تحت لواء سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيف رضي ربه سبحانه بعد هذا العمر المديد وبعد هذا العلم الجم وبعد هذه النسخ الكثيرة؟ سئل أبو حفص رضي الله عنه: كيف يلقى العبد ربه؟ قال: يلقاه بفقره. ولذلك أوصى الشيخ بعد كل ما أعطاه الله من فضائل أن يزوج نعشه وأن يجعل في مقدمته: أتيتك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. ولقد قال أساطير القوم: ينبغي أن يغيب عنك حتى هذا الشعور بالفقر، إنما الحقيقة أن تأتي إلى الله. ولئن ذكر الشيخ رحمه الله أن يكتب هذا فلقد قلت في نفسي: أراد أن يغيب عنا المقام الأعلى، مقام العارفين الذين يأتون إلى الله وهم حتى لا يتذكرون فقرهم، إنما يتحققون بأنهم عبيد مقبلون لربهم. وهكذا لقي شيخنا رحمه الله ربه، فهنيئا له بذلك. وأسأل الله لي ولكم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. والشقي المطرود المحروم الذي حرم بركة أهل زمانه وحرم موعظة أهل العلم والتحقيق ولم تسمع أذن قلبه قبل أذن رأسه، فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونهاية المطاف مع كلمات لشيخنا الراحل، نسمعها ثم نسمع الدعاء ونغادر سائلين الله التوفيق. سائل كلام شيخنا الراحل رحمه الله:
إن الله جل جلاله قال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمن الذي آمن، أو الذين آمنوا كلهم، قدم صدق عند ربهم، أي سابقة فضيلة، علو المقام عند الله لهذا الذي آمن، فضيلة، نعم، فضيلة صدق عند ربه للذين آمنوا. طيب، جل جلاله رفع مقام هذا الذي آمن والثاني يحقره، فصار ضدا لله والعياذ بالله. فإن الله سبحانه وتعالى ربما يضربه ضربا يهلكه في الدنيا والآخرة. فأصبح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في محله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المؤمن. فربما قل مثل ما قلنا تحقير بحسب الدنيا والمادي، وربما يكون بحسب العلم جاهل، ربما يكون بحسب نعم فصاحته وبلاغته كذا، كل ما هنالك منهي عنه. فإنه الذي حقر صاحبه دليل يعلي نفسه يرفع نفسه. وإن الله جل جلاله قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة أي الجنة، الجنة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض. فقال العلماء إذا كان الشخص أراد أن يكون سير نعله أحسن من سير نعل صاحبه، فقد دخل في الآية قد أراد علوا، فهو دليل ليس من أهل الجنة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وإذا حقرت صاحبك أفسدت. ليش؟ إنسان بشر إذا سمع أنك حقرته يصير انكسار في قلبه، يصير انفعال، ربما يصير تباغض بينك وبينه فصار فسادا. هذا عين الفساد، إن الله لا يحب الفساد. فجعل الجنة لغير من يريد العزة ولغير من يريد الفساد. فإذا رجل حقر صاحبه أو حقر امرأة إن كان لأجل دينه أو لأجل ماله أو لأجل علمه أو لأجل لسانه إيش ما كان، نعم، لذلك صلى الله عليه وسلم قال اتقوا هامنا. ما تعرف أنه الشخص ربما يحيي الليل ويصوم النهار وهو عند الله مبهوت. جاءوا إلى رسول الله وقالوا امرأة صائمة النهار قائمة الليل ولكن تؤذي الجار. قال هي في النار. وقالوا امرأة غير صائمة في النهار بالنهار ولا قائمة بالليل ويأذي الفروج ولكن أخلاقها طيبة ما تؤذي الناس. قال هي في الجنة. فليس العبادة الظاهرة إذا ما كان القلب معها، القلب فيه إيمان جل جلاله. ليش قال قدم صدق؟ قدم صدق دليل إنه يكون دينه بالصدق، بالصدق نعم، مو بالخيانة في قلبه ظاهره باطنه كله. وإيمان درجات كذلك نعم، لكن على الإطلاق جعل جل جلاله بشارة للذي آمن إيمانا صادقا الجنة مقاما عاليا رتبة فضيلة عند الله، عند الله. ولكن ما نرى إلا عند الموت، عند الموت يتبين للناس.